فضيلة الشيخ المحاضر حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يوجد ظاهرة بين الأخوات المسلمات، وهي أن بعضهن تلتزم باللبس والحجاب والدين الإسلامية، ولكن تمر أحيانا بالانتكاسات، فتجدها مثلا في أكثر الأيام ملتزمة بما شرع الله في اللبس والحجاب والزينة، ولكن يحدث لها في إحدى الأيام أن تنتكس فتلبس الملابس القصيرة والضيقة وتسرح شعرها وتقصه مثل الفاتقات وتلطف وجهها بالمساحيق، ثم تعود بعد ذلك من جديد لحكمتها والتزامها. ما هي أسباب هذه الانتكاسات وكيف علاجها؟
الانتكاسة والعياذ بالله عن طاعة الله أسبابها كثيرة، أعظمها وأهمها ضعف الإيمان في القلوب، فإذا قوي الإيمان في القلب تعلق القلب والقالب بالله، وإذا ضعف الإيمان في ذلك القلب إذا قوي الإيمان في ذلك القلب تعلق القلب والقالب بالله، فصار القلب إلى الله وتبعته الجوارح إلى رحمة الله، فالعين تنظر بطاعة الله، والسمع يسمع إذ أمر الله، والبصر يبصر ما أذن الله، واللسان يتكلم بما أذن الله. فإذا ضعف هذا الإيمان تنكبت الجوارح في معصية الرحمن. أول ما تحرص عليه المؤمنة التي تريد الثبات على هدايتها عقيدتها بربها، عقيدتها بالله بأسمائه وصفاته بألوهيته بربوبيته. الأسماء والصفات تخوفها من الله وتجعلها في طمع برحمة الله وألوهية الله، والإيمان بألوهية الله يجعلها متعلقة بالله وحده لا إله إلا هو، وإيمانها بربوبية الله يجعلها في حياء من الذي أطعمها وسقاها وكفاها وآواها، فتكون سائرة على طاعة ربها ورحمة خالقها. وهذا الإيمان يأتي بأسباب أعظمها القرآن، أن تدمن المرأة التفكر والتدبر لآياته والتأثر من زواجره وعظاته. وأما السبب الثاني الذي يدعو إلى الانتكاسة والعياذ بالله، فهن قرينات سوء، داعيات إلى الردى، مانعات من سبيل الرضا، مثبطات عن طاعة الرب جل وعلا، صديقات سوء، كلامهن يقسي القلوب ويصرفها عن محبة ومرضاة علام الغيوب، صديقات سوء، غضب الله عز وجل عن كلامهن فلم يقلن من الكلام ما يرضيه، فأصغت تلك المرأة وتساهلت في إصغائها، فنفذت تلك الكلمات التي لا ترضي الله إلى قلبها، فحببتها في معصية الله ودعتها إلى سخط الله والعياذ بالله. فما أشقاها من جليس كان عونا على سبيل إبليس، وما أشقاها من مرأة لا تعرف حد الله. فالله الله أيتها المؤمنة أن تتساهلي في صحبة الأشرار، إذا رأيت المرأة على طاعة الله فاجعليها مثالا لك في سبيل الله ومرضاة الله، وإن رأيتيها على معصية الله فكوني معها على حالين، الحالة الأولى تذكير بالله، والحالة الثانية إن لم تتذكر فصدود وإعراض عنها يرجى به رحمة الله. أما السبب الثالث من أسباب الانتكاسة، فعين تمتعت بالحرام، وأذن أصغت إلى الفواحش والآثام، فقادت تلك العين القلب إلى معصية الله، وقاد ذلك السمع إلى حدود الله. الجوارح هي التي توجب الانتكاسة وتوجب والعياذ بالله الارتكاس. كم من جارحة أصغى بها العبد فأوردته الردى وصدته عن سبيل الهدى، فعاش على عذابها وبلاءها. فالمؤمنة التي ترجو الثبات على طاعة رب البريات تحفظ سمعها وبصرها ولسانها وفؤادها عن حدود الله ومحارم الله. إذا أردت الثبات إلى الممات فأسكني قلبك ذكر الآخرة، والمصير إلى الله عز وجل في السفينة الماخرة. تذكري أن الأيام تنقضي وأن الأعمار تنتهي وأن الآجال توجب قطع الآمال، فمن تذكر ما من امرأة تذكرت مصيرها إلى الله إلا ثبتت على طاعة الله ومحبة الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته ومحبته، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، أنا فتاة أعيش في بيت فيه من أنواع الفتاة الشيء الكثير، ولا يوجد من يساعدني على أن أسمو إلى ما وصلت إليه الصالحات، فكيف المخرج حفظك الله مع العلم أن كثيرا من الفتيات يعيشن نفس الظروف؟
أولا أهنئك بنعمة الله عز وجل عليك بالهداية، أهنئك بهذا القلب الذي وعى، مع أنك في عيشة لا تعين عليه لا تعينه على الوعي. أهنئك على ذلك الفؤاد، الفؤاد الذي تذلل لطاعة رب العباد فتبت إلى الله وأنبت إلى الله، فهذه نعمة من الله أهنئك أولا عليها. أما ثانيا فإنني أدعوك بدعوة الله عز وجل، أدعوك أن تدعي من حولك إلى طاعة الله ومحبة الله، أدعوك إلى الجهاد، إلى الصبر في محبة رب العباد، حينما تحتسبي هداية تلك القلوب الحائرة التائهة احتسبي بكلمة ترجى بها رحمة الله: ذكري بالله وبصري بالله واهدي إلى سبيل الله ورضوان الله ولا تيأسي. فكم من شابة كانت وحدها هدى الله عز وجل بها أمة وأرشد بها أمة. لذلك أختي المسلمة أدعوك أولا إلى دعوتهن إلى طاعة الله ومرضات الله، وأن تحتسبي عند الله عز وجل تذكيرهن بالله، وإياك والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. لا تيأسي، فلا بد لليل من فجر، ولا بد للظلام من أن ينجلي، وأقل ما تقومين به وهو كثير أن تقيمي حجة الله على إماء الله. ذكري بالله وانصحي بالله وتقربي إلى الله بذلك اللسان، لا فض فوق من رحمة الرحمن. أختي المسلمة احتسبي عند الله عز وجل إنقاذ أهلك من معصية الله ودلالتهن إلى مرضاة الله، وخذي بالأسباب التي تهيئ القلوب إلى طاعة رب الأرباب. إذا كانت النصيحة، إذا كان نصحك لهؤلاء النسوة أمام الملأ يوجب رد نصيحتك، فخذيهن واحدة واحدة وذكريهن منفردات، واغسلي قلوبهن بالآيات والعبات. وإذا كان هناك أسلوب الترغيب، وإذا كان هناك أسلوب ترغيب يذكرهن أو ينفع في تذكيرهن فخذي بذلك الأسلوب. المهم أن تحتسبي أولا دعوتهن إلى طاعة الله، وثانيا أن تصبري في دعوتهن على إلى طاعة الله ومرضاة الله. فكم من شابة كانت في البداية ولكن غنمت النهاية، وأسأل الله العظيم أن يثبت قلبك على الطاعة، وأن يجعلك من عباده المهتدين، وأن يجعلك هادية إلى سبيله ومرضاته، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. بعض الأخوات الطيبات والحريصات على الخير والملتزمات بكثير من تعاليم الإسلام، إذا طلب منهن المزيد من الالتزام بتعاليم الإسلام يرفضن بحجة أن وضعهن أفضل من المتبرجات والمتشكعات في الأسواق ومن العاكفات على الفيديو والمجلات. ما توجيه فضيلتكم لمثل هؤلاء الأخوات؟
المرأة المؤمنة، المرأة الموقنة تنظر في طاعة الله عز وجل إلى من هو أعلى منها، وأما ففي طاعة الله عز وجل ومرضاة الله تنظر إلى من هو أسبق منها إلى الطاعة وأجد منها في مرضاة الله ومحبة الله، وأكثر اجتهادا وأكثر عبادة وأكثر صلاحا، وعند ذلك تغار على نفسها ولا ترضى بالقليل لنفسها. لذلك أوصي هذه النماذج أن تنظر إلى من هو أعلى وأشرف وأسنى. أن تنظر المرأة إذا كانت على نوع من الصلاح إلى من هو أصلح منها. كم من امرأة صالحة كانت قليلة الصلاح فلما نظرت إلى من هو أصلح منها شمرت في سبيل الفلاح، فنافست وسابقت وفازت برحمة الله ورضوان الله. ليست المرأة العاقلة تلك المرأة التي تقول أنا خير من كثير. نعم، إذا ذكرت نعمة الله فانظري إلى من هو دونك حتى تعظمي فضل الله عز وجل عليك. ولكن في الطاعة والمحبة والمرضاة انظري إلى من هو أعلى منك مقاما وأكثر التزاما. إذا كانت المرأة في بداية الهداية نظرت إلى من هو أصلح منها وأكمل هداية وولاية. إذا كانت تقتصر على صلاتها نظرت إلى المحافظة على السنن الراتبة، وإذا كانت محافظة على الصلاة والسنة الراتبة نظرت إلى قائمة الليل وصائمة النهار، فنافست في محبة الواحد القهار واحتسبت رضوان الله عز وجل في تلك المنافسة. فهذا هو حسد الغبطة، وهو التنافس المحمود الذي ندب إليه الواحد المعبود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن المجرب إذا نظرت المرأة إلى من هو دونها في طاعة الله فإنها سرعان ما تغتر، والغرور من أسباب الانتكاس والعياذ بالله. فلا تنظري إلى من هو دونك في طاعة الله ومرضاة الله، ولكن انظري إلى الدامعة من خشية الله، الباكية من الله، الباكية من عذاب الله. وانظري إلى قائمة الليل وصائمة النهار، وتشبهي بالكريمات، فإن التشبه بهن فلاح، وأي فلاح؟ والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. أمر خطير متفشٍ بين النساء، وهو أنهن تجاوزن 30 من أعمارهن ولا رغبة لهن في الزواج، إما بحجة أن الوقت لا زال مبكر وتريد أخذ حريتها في الذهاب والإياب بدون ارتباط بزوج أو أولاد، وإلا بحجة عدم وجود رغبة لديهن في الزواج. ما رد فضيلتكم على هذه الحجج؟
المرأة المؤمنة غيورة في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، سمعت عن نبيها المصطفى وحبيب ربها صلوات الله وسلامه عليه، سمعت عنه أنه ندب إلى الزواج وإلى التناكح والتناسل، فأحبت أن تكون سباقة إلى ذلك ما دام أنها لم تكن مشغولة بما هو أعلى وأسنى من ذلك. فنافست وسابقت فأخرجت للأمة رجالا صالحين ونساء صالحات. نصيحتي إلى هذه المرأة المسلمة: أولا، من يضمن لها البقاء إلى الزواج؟ ومن يضمن لها زوجا صالحا؟ فإنه قد تتأخر المرأة المسلمة عن زواجها إلى هذه السن التي هي عز شبابها ونظرة بهجتها والرغبة فيها، فإذا ولت هذه السن انصرفت عنها الأنظار وساءتها بإذن الله الأقدار، وعندها تندم حين لا ينفع الندم. ترى من حولها من النساء قد ولدن الرجال والنساء، قد ولدن الأبناء والبنات، وربينا على محبة رب البريات، وأبقينا للأمة الصالحين والصالحات، وهي تبقى بلوعتها وحسرتها. وهي والمرأة أشد من الرجل، فإن الرجل قد يطلب الزواج مع التأخر، ولكن المرأة يتعذر زواجها عند التأخر غالبا. فاحتسبي عند الله أن تعفي عبدا لله وأن تحصنيه بحصن الله. احتسبي عند الله ليال ترجين بها رحمة الله، إذ تسهرين على الأولاد وتربيهن على محبة رب العباد. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح منا ومنهن ما ظهر وما بطن، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. لا يخفى عليكم خطورة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وما ننتظر من البث المباشر على البيت المسلم، وحيث أن المرأة هي عماد هذا البيت، فما هو الواجب عليها لحماية بيتها من خطورة هذه السموم؟
الواجب على المرأة المسلمة التي ترجو رحمة الله عز وجل أن تسر إلى الله وأن تلوذ بالله بالبعد عن هذه الوسائل نظرا لخبثها وعظيم ما اشتملت عليه من فتنتها، تفر إلى الله بعصمة نفسها عن السماء، وبعصمة بصرها عن النظر، وبعصمة لسانها عن المحاكاة والمشابهة، وأن تبقى على طاعة ربها حافظة لدينها. فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين. عجب والله أن يكون الزوج ذا استقامة، أن يكون الزوج على استقامة لربه، فتأتي تلك المرأة تئن عليه وتزن في طلب فتنة تفتن بها القلوب، في طلب تلك المحنة التي تصرف عن محبة علام الغيوب. إننا ننتظر منك أن تكوني خير معين للبعد عن هذه الوسائل التي لا تأتي بخير إلا ما شاء الله. الله الله أختي المسلمة في سمعك، والله الله في بصرك، والله الله في أحضاتك وأنفاسك إذ تقضينها على حدود الله ومحارم الله. واتق الله في أبنائك وبناتك، فأنت قدوة لهن. إن سهرت على معصية الله كم من امرأة اقتدت بها ابنتها، وكم من امرأة اقتدى بها ابنها فحملت وزره ووزرها والعياذ بالله. ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. متعي سمعك بطاعة الله، واحجزيه عن حدود الله، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما نصيحة فضيلتكم لمن تعمل الأعمال الصالحة وتبذل الجهد في الدعوة إلى الله ويشوب إخلاصها لله بعض الشوائب، مثل مضايقتها لبعض المخلصات في العمل معها، أو محاولة إبراز أعمالها للغير وحب الظهور والتسلط؟
أولا، أوصي كل امرأة مؤمنة نذرت نفسها للدعوة إلى الله أن تكون مشعل خير حيثما كانت وحيثما حلت. أوصي بأمرين مهمين إلى الله، أمر بينها وبين الله، وأمر بينها وبين عباد الله. أما الأمر الذي بينها وبين الله فإخلاص قلبها لله عز وجل، فتتكلم لله وتنطق لله، ترجو رحمة الله على نور من الله وبصيرة من الله. إن هذه الكلمات التي تتفوهين فيها إن هذه الكلمات التي تتفوهين بها ترجين بها رحمة الله عز وجل ورضوانه ليست باليسيرة عند الله. إن اللحظة الواحدة وأنت تذكر فيها بالله عز وجل لها ثمن عند الله غال، ولها أجر عند الله عظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لذلك أختي المسلمة احتسبي عند الله في كلامك الذي تذكري به بالله، احتسبي به وجه الله، وارجي به ما عند الله. وإياك والالتفات إلى الأنظار، والالتفات إلى حظوظ الدنيا من الشهرة والسمعة، فهو متاع حائل وظل زائل. فاتقين الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله قد اختارها الله واختار أهلها للآخرة. فأهل الدعوة إلى الله هم أولياء الله وصفوة الله عز وجل من خلقه بعد أنبيائه. الدعاة إلى الله هم صفوة الخلق بعد أنبياء الله والعلماء العاملين. فاحتسبي عند الله في تلك الكلمات التي تذكرين بها، واحتسبي عند الله بتلك الكلمات التي تتلفظين بها، فإذا بليت بالرياء أو بليت بطلب السمعة فالله الله في توبة نصوح، الله الله في إنابة إلى الله، بادري بالرجوع إلى الله ولا تقنطي من رحمة الله، وعودي أن الله عز وجل أن يتوب عليك، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما الوصية الثانية للداعيات إلى الله فوصية بالتآلف، وصية بالتعاون والتكاتف، وصية بالمحبة، وصية بالوفاء، وصية بالإيثار والإخاء. إن هذه الداعية التي تراها عينك عزيزة والله عند الله، إن هذه الداعية التي تسامتها أقدامك عزيزة عند الله، عزيزة عند الله خطاها، عزيزة عند الله كلماتها، عزيزة عند الله دعوتها. إنها المرأة التي باعت وقتها لله وفي الله، فأحبيها في الله. والله إنا لنسمع ببعض الصالحات الداعيات فنحتقر أنفسنا بجوار ما يبلغنا عنهن من الصلاح والديانة والاستقامة والحرص على الدعوة، فكوني مجلة لهذه الداعية، أحبيها في الله حينما تتذكري تلك العدوة التي لا ترضى بك ولا تحبك ولا ترضى بالدنو منك ولا بحياتك، فالله الله في محبة لك في الله، فإن حصلت منها الزلة وابتدرت منها الهفوة فاغفريها لوجه الله. فقد وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، ولكن بقيت الدعوة إلى الله وبقيت الهداية إلى سبيل الله، لم يغير ذلك من منهجهم في طاعة الله ومرضاة الله. ثم أوصي أخوات الداعيات إذا حصلت أي نفرة بينهن أن يكون نقاشها في الخلوة، وأن يكون النقاش هادفا، وأن يكون الجميع طالبا لرحمة الله. الله الله يا معشر الداعيات، أن يشمت بالإسلام منكن وبسببكن. الله الله في هذا النزاع وفي هذا الخلاف الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الله. إن الله قرن الفشل بالنزاع وقرن الخيبة بالنزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا لم تجتمع الداعيات إلى الله فكيف تقف الواحدة أمام النساء تذكرهن بالمحبة والوفاء؟ إذا لم يأتلف الدعاة إلى الله، إذا لم تأتلف قلوب الداعيات إلى الله، فكيف تأتلف بهن القلوب على طاعة الله؟ الله الله يا معشر الداعيات، لينسى كل خلاف بيننا ولتنصب قلوبنا وقوالبنا على طاعة الله ومحبة الله. إننا والله نخشى أن نكون حجرة عثرة في سبيل الله وطاعة الله. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلكن، فاحتسبن عند الله في الصبر على البلاء، واحتسبن عند الله عز وجل في البعد عن النزاع والشقاق. ونسأل الله العظيم أن يجمع القلوب على محبته وأن يؤلف الأفئدة على مرضاته، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الشيخ الفاضل أن يجيب الكثير من الدارسات في هذه الدورة للفصول الدراسية عند تلاوة القرآن وتنظيم الصوت والتغني عند تلاوة القرآن، هل هذا التأثير بصوت جميل جائز عندما يسمعه شيوخنا الكرام؟ أرجو توضيح ذلك التغييرات، جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة وهي مسألة هذه المسألة تتضمن مسألتين، هذا السؤال يتضمن مسألتين، المسألة الأولى في مشروعية الترتيل، والمسألة الثانية في مشروعية سماع الرجل الأجنبي لصوت المرأة التي يعلمها. أما المسألة الأولى وهي مشروعية ترتيل القرآن، فإن الألحان وحسن التغني بكتاب الله وحسن الترتيل لآيات الله محبوب عند الله عز وجل، محبوب عند نبي الله وعباد الله. فإذا خرج كتاب الله من فم معطر بتلك التلاوة التي تعطي الحروف حقوقها وتعطي الكتاب وتعطي آيات القرآن أوصاف صفاتها، فإنها التلاوة المحبوبة وهي التلاوة المطلوبة. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان ذلك ثناء وكان ذلك إقرارا، فدل على محبة الترتيل. ولكن يشترط في جواز هذا الترتيل وجواز هذا اللحن أن يكون بدون تكلف يخرج الحروف عن أوصافها، أو يتجاوز المرتل، أو تجاوز المرأة المرتلة، أو تجاوز المرأة المرتلة حدود التجويد وضوابطه. ولذلك قال القائل: وأجز الأرحان إن لم تقرأ بلحن العرب إن تجودي، وأجز الألحان إن لم تعتدي. فالضابط عند أهل العلم في جواز الترتيل وحسن النغمة أن لا يجاوز الملحن أو الذي يرتل الحد المعروف والحد المطلوب المألوف، فإذا جاوزه إلى التمطيط وإلى التغني الخارج عن الحد السوي فإنه محرم. فإذا جاوز هذا الحد الذي ذكرناه وكان الترتيل المذكور من جنسه فينبغي تركه والبعد عنه. أما إذا كان في الحدود المعتبرة شرعا وكان وفق قواعد الشرع فهو محمود وغير مردود، وصاحبته مأجورة غير مأجورة إن شاء الله. أما المسألة الثانية في جواز سماع الرجل الأجنبي لقراءة المرأة، يجوز له أن يسمعها عند الحاجة، كالحال في سماع المعلم من المرأة التي يعلمها ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه ولا وزر فيه، بشرط أن لا يوجب فتنة السامع. فإن خاف السامع من الفتنة فإنه ينبغي له أن يسعى في نجاة نفسه ولا يهلك نفسه وينجي غيره، والله تعالى. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه وصية من الإخوان للحث على الإنفاق في سبيل الله وطاعة الله عز وجل. أوصي كنا أخوات المسلمات بإنفاق المال في طاعة الله ومحبة الله، هذه أبواب الخير لكنا قد فتحت، وهذه سبل الطاعة والرضوان لكنا مهدت. هذا مجال خير ينتظر يدا لا شلت تلك اليد، باذلة لوجه الله، معطية ابتغاء رضوان الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على النساء فقال: تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم. فأمرهن بالصدقة فجعلن يهوين ويلقين من حليهن وأقراطهن. فلذلك أوصي كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة تحت سيدينها ومال ترجينه عند لقاء الله عز وجل. احتسبي عند الله عز وجل النفقة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. قد تبذلي مالا يغفر الله عز وجل به ذنوب عمر مضت منك، وقد تبذلي مالا يصرف الله عز وجل عنك به ميتة السوء وخاتمة السوء. فاحتسبي عند الله يا أمة الله في معونة الحفاظ ومن يعين على تحفيظ كتاب الله. احتسبي عند الله عز وجل هذا الباب من الخير الذي يقصد به إحياء مدارس القرآن، هذا الكتاب الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فشرح لنا به الصدور وأنقذنا به من مزالق الهوى والردى والشرور. فاحتسبي عند الله عز وجل ببذل ما تستطيعين من المال، كم من امرأة بذلت ما في جيبها رضي الله عز وجل عن بذلها. فالله الله، فاحتسبنا الأجر عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.
الدال على الخير كفاعله. أخي المسلم، أختي المسلمة، لا شك أنك تحرص على مضاعفة أجرك عند الله تعالى، ونحن نفتح لك بابا من أبواب مضاعفة الأجر بدعوتك للمشاركة في الارتقاء بالمادة العلمية الموجهة من خلال الشريط الإسلامي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لذا أخي المسلم، أختي المسلمة، لا تبخل علينا بآرائك ومقترحاتك لإنتاج الأشرطة الملائمة لفئات المجتمع التالية: أولا الأطفال، ثانيا المرأة، ثالثا الشباب، رابعا المثقفون، خامسا لعامة الناس. هذا ويمكنك إيصال ما لديك من مقترحات بالهاتف أو الفاكس رقم 843-31-00 أو على صندوق بريد 3646 الدمام 31481. وكلنا أمل في سرعة تجاوبكم ومشاركتكم الفعالة. مع تحيات مركز الإنتاج بمؤسسة ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمدينة الدمام.
انتهت مادة هذا الشريط.